السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، إحنا كنا بنتحدث في القراءات والقراء في المرة الماضية، وهذا الموضوع يتصل به أو له علاقة بالحديث عن التجويد وعما يحتاج إليه المفسر والمهتم بعلم القراءات. فيتحدث هنا عن التجويد وأداب التلاوة، أشياء اللي بنتحدث عنها في هذه المرة يعني أكثرها بتدرسونها مع إخوانكم ومشايخكم في دراسة التجويد وتحسين القراءة، ولكن إحنا إن شاء الله تعالى بنمر عليها، بنتعرف أيضا على إذا كان فيها شيء زائد أو بنتذكر بها ما تأخذونه في دروس التجويد. فبيقول التجويد وأداب التلاوة، يقول: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قارئا ندي الصوت يجيد تلاوة القرآن، وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ والمستمع في فهم معاني القرآن وإدراك أسرار إعجازه. الصوت الحسن، التلاوة الجيدة بتعين وتساعد على التدبر وعلى تذوق معاني القرآن، فلذلك أمرنا بتحسين الصوت وبالاهتمام والاعتناء بتجويد القرآن. يقول: وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، بلا جفاء، بلا بعد، بلا غفلة عن معانيه وعن تذوق القرآن، فليقرأ قراءة صحيحة، قراءة بخشوع، قراءة بتدبر، باهتمام، باعتناء، كما كان يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول: وللعلماء قديما وحديثا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحا، ويعرف هذا عندهم بتجويد القرآن، وقد أفرد بمصنفات خاصة بعلم التجويد، وعرفوا بأنه إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، يعني إعطاء الكلمات حقها من مخارجها، إخراج الحروف من مخارجها، إعطائها حقها من الصرف والإعراب والتجويد الخاص بالمدود وغير ذلك من الحركات. فهذا الاهتمام بها بلا تعسف ولا إسراف، لا ينطق الحرف مثلا الذي يحتاج إلى مد أربع حركات فيزيده فيسرف في الحركات الغنة التي لها حدود معينة فيزيد في أمر الغنة، لا هو يسرف ويفرط ولا يتعسف ويتكلف ويشق على نفسه فيخرج يعني الحق مبالغ فيه، فهذا يخرج عن حد أيضا الاعتناء. فيقول: والتجويد وإن كان صناعة علمية لها قواعدها التي تعتمد على إخراج الحروف من مخارجها مع مراعاة صلة كل حرف بما قبله وما بعده في كيفية الأداء، فإنه لا يكتسب بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة. وده المقصود، أن التجويد ليس أمر نظري، يعني أنا ممكن أحفظ مثلا قواعد التجويد من كتاب أو ما شابه ذلك نظريا، ولكن إذا جئت لأنطق حرف يعني لا أستطيع أن أنطقه نطقا صحيحا. فأمر التجويد هذا بالممارسة وليس بالأمر النظري، فكم من محصل لعلم التجويد نظريا ولكن عند التطبيق تجد أنه بعيد عن التطبيق. ولذلك كل قاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والملء والإدغام وإحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف، ويتكلم عن أن التجويد رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، فلذلك لابد من الممارسة في علم التجويد والاكتساب هذه المهارة وهذا الفن وهذا الإتقان لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى لابد فيه من رياضة الفم والممارسة. يقول: وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، لحن انحراف، اللحن انحراف عن الطريق الصحيح، فيقول: واللحن خلل يطرأ على الألفاظ، ومنه الجلي والخفي، اللحن منه لحن جلي ومنه لحن خفي. فيقول: الجلي هو الذي يخل باللفظ إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم. هذا اللحن الجلي، يعني حتى الذي ليس من علماء القراءة يشعر بهذا اللحن وهذا الانحراف ويستطيع أن يقف عنده. أم يقول: وذلك الخطأ الإعرابي أو الصرفي، يعني لو خطأ في الإعراب، هي كان ينبغي أن تكون مثلا منصوبة فتأتي بالياء فأتاها مرفوعا بالواو مثلا، لحن صرفية مفتوحة فضمها مكسورة ففتحها، مثل هذه الأشياء يستطيع المستمع إذا كان متدبر لقراءة الذي أمامه يصل إلى هذا اللحن. أما اللحن مثلا الخفي فيقول: والذي يخل باللفظ إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء. اللحن الخفي لحن يعني كأنه ليس بالقوة التي كان بها اللحن الجلي، فلذلك تحتاج إلى عالم، تحتاج إلى إنسان عنده معرفة بالقواعد حتى يستطيع أن يقف على اللحن الخفي. المبالغة في التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللحن، يعني هذا انحراف، إنسان يبالغ في التجويد ويفرط كما ذكرنا أنه يزيد في المد، يعني يتجاوز به حد المد، إذا كان مثلا 4 حركات أو 6 فيزيد عن ذلك، إذا كانت غنة فيطيل فيها فيخرج بها عن حدها المنضبط. فهذا أيضا يعني من اللحن أو أشد من اللحن، لأنها زيادة للحروف في غير موضعها. كأولئك الذين يقرؤون القرآن اليوم بنغم شجي يتردد فيه الصوت تردد الواقع الموسيقي والعزف على آلات الطرب. ولذلك هتجد منها أسماء كما يقولون مثلا الترعيد والترقيص مثلا والتطريب وغير ذلك مما أنتم تعلمونه في التجويد. ترعيد أن يرعد القارئ صوته كأنه يرعد من البرد والألم، صوته متقطع ليس مستقيم في الحرف، ولكن كأنه يعني صوت متقطع يتحشرك شيء في الحنجرة فيؤدي إلى يعني تقطيع هذا الصوت. الترقيص أن يروم السكوت على الساكن ثم كأنه يعني كأنه شيء حيقف ثم يندفع اندفاع سريعا ثم ينقر مع الحركة كأنه في عدو أوهر، ولا كأن الإنسان حيبدأ يهدي يهدأ ثم يندفع مرة واحدة، فهذا أيضا ليس من الاستقامة في القراءة. والتطريب هو أن يترنم بالقرآن وتنغم به فيمد في غير موضع المد، يعني كأنه يترك الأمر لنفسه فيبيح لنفسه ويعطي مثلا انطلاق والإطلاق لنفسه فيبدأ يزيد في حركات مثلا الحرف فيتجاوز، فإذا به يمد في غير موضع المد، وقد يأتي بغنة في غير موضع الغنة وغير ذلك، ويزيد في المد إن أصاب موضعه، إن كان في موضع المد يزيد، وإذا كان في غير موضع المد تجده يأتي بالمد وغير ذلك بسرعة. لا ده تسأل فيها مدرس التجويد. مدرس التجويد إن شاء الله ممكن يقف معاك على الكلمات وهكذا. يعني أنا بحط إيدك على المقصود من مادة مباحث علوم القرآن، أما طبعا عشان ممكن أقول لك اقرأ الآية دي وقت بها كده، يعني دي في التجويد إن شاء الله تعالى. فأيضا يقول: والتحزين وهو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. هو الإنسان مطلوب منه إن هو فعلا يقرأ القرآن بتدبر وبسكينة، ولكن قد القارئ مثلا في شادر من الشوادر اللي بيقرأ فيه على الميت قد يعني يبالغ في درجة التحزين كأنك إذا سمعته هو يبكي، هو ليس في صلاة حتى مثلا يخشع الخشوع الذي يؤثر في الجالسين، ولكن هو يعني رعي أنه مثلا في جنازة أو في شادر، فإذا به يبالغ في المبالغة الشديدة كأنه يأتي بتصوير أنه يبكي وهو لا يبكي، ولكن يقصد أن يصور مثلا حالة البكاء. فمثل هذا التحزين، الترديد، جماعة يجلسون فيعني بعد ما ينتهي القارئ من آية أو مزاج إذا بهم يردون عليه، ورد الجماعة القارئ في ختام قراءته بلحن وافد على وجه من تلك الوجوه. هذه الأشياء يعني من الأمور المبتدعة، من الأمور المبتدعة في قراءة القرآن، ولكن المقصود بها أن الإنسان يحقق القراءة بتحقيق الحروف بمخارجها وبتشكيلها وبالتجويد الذي فيها، بلا أن هو يتكلف وبلا أن هو يفرط في هذا الأمر فيتجاوز به حده، ولا أن هو يقصر في تحقيق يعني هذه الحروف من مخارجها وأحوالها من إعراب وصرف وتجويد وغير ذلك. يقول قراءة القرآن سنة من سنن الإسلام، أن القراءة هذه سنة من سنن الإسلام، الإنسان يقرأ القرآن والإكثار منه مستحب، يستحب أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في أناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. إن هذا الحسد يعني يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند الآخر، وليس المعنى يتمنى زوال ما عند الآخر، لأن الحسد إنسان يتمنى أن يكون له ما عند الآخر وأن يزول من عند هذا الآخر. أما مقصود هنا بالحسد إن هو يتمنى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى مثل ما عند هذا الآخر. أما ممكن في أموال الدنيا أو مزاج، نقول لا، ليس مستحب أن تتمنى أن يكون عندك مثلا من المال الكثير مثل ما عند الآخر، لأنك لا تدري لذات المال، لذات أنه يتمنى أن يكون عنده مال كثير مثل الآخر لذات المال، لا، هذا ليس مستحب، لأنك لا تدري يكون نعمة أم يكون نقمة، لا تدري تؤدي حقه وتشكر حقه أم لا، فلذلك لا يتمنى. لكن في العلم، في القرآن، إنسان يتمنى، لأن هذا خير، هذا في ذاته خير، أن يتمنى أن يرزق الله القرآن، أن يتمنى أن يرزق الله العلم، فهذا يتمنه لأن هذا من الخير. يقول: والتلاوة مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة، أن يتلو القرآن مع إخلاص النية يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة يؤجر عليها المسلم. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لصاحبه الذي يقرأ القرآن ويذكر أني أسهرته بالليل، لأنه يقوم يقرأه فيشفع له فيقبل الله عز وجل شفاعته فيه. وكان السلف رضوان الله عليهم يحافظون على تلاوة القرآن، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة، ومنهم من كان يختم في أكثر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في عشر. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يقوم الليل ويصوم النهار، فهنا يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حق أهله عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه حتى وصل به أن اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، من يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لا يفقه، لأنه هنا الإنسان إذا قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام يعني في حدود كل يوم عشرة أجزاء، لو في أقل من ذلك لا يصل أن هو يتدبر أو أن هو يفقه. يعني تخيل إنسان إذا أراد أن يقرأه مثلا في ليلة أو في يوم وليلة، إذن يكون اهتمامه مركز على الانتهاء، على انتهاء الآية، انتهاء الوجه، انتهاء الربع، انتهاء الحزب في وقت، ولكن ليس اهتمامه يكون بالتدبر والنظر في معاني مثلا كلمات أو ما شابه ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه حد لا تقرأه في أقل من 3 أيام، لأن بهذه الصورة يؤدي الإنسان قد يعني يغفل عن كثير من المعاني وعن كثير مما يراد من وراء هذه الآيات وعن كثير من الامتثال لكلام الله سبحانه وتعالى. وحذر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من هجران القرآن وترك قراءة القرآن، فقال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل المربوطة تريد أن تفلت، فتحاول محاولات كثيرة على أن هي تفلت من هذا الرباط ومن هذا القيد، حتى أنها بمجرد أن يعني يقترب صاحبها من فكها تجدها نفضت نفسها وأرادت الانطلاق. فكان تشبيه القرآن فعلا كان لابد من الإنسان يهتم به اهتماما عظيما، كأنه يعني يتفاعل مع شيء يريد أن يفلت وهو يمسك به، يريد أن يفلت وهو يقيده، يريد أن يفلت وهو يراجعه، وهكذا كان محاولة ومفاعلة مع القرآن حتى لا ينسى. والأمر في كثرة القراءة وختم القرآن يختلف باختلاف الأشخاص، يعني شخص ممكن عنده وقت كثير لا يعني أو عمله مناسب أن يقرأ وهو يعمل، بخلاف إنسان يعمل بجسده وتفكيره وعقله ساعات طويلة من اليوم ويريد قسط من الراحة أيضا للمجهود الذي يفعله، فهذا لا تكلفه مثل ما تكلف إنسان لا يعمل عمل بدني أو عمل عقلي كثير وعنده وقت متسع، فلا يقيس نفسه على من هو أقل منه. يذكر هنا آداب التلاوة، يقول: يستحب لقارئ القرآن أولا أن يكون على وضوء. هذا مستحب أن الإنسان يكون على وضوء، ليس واجب، لأن في حديث سيدة عائشة يعني تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، فتؤدي سواء كان متوضئا أو غير متوضئا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن. ولكن أيضا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت وأن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهرة، أو قال على طهارة، فكأنه كره أن يذكر الله وهو ليس متطهر. فيجمع بينهما أن الأمر على الاستحباب، أن هو يستحب أن الإنسان عندما يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل أن يكون متوضئا، وليس الأمر واجبا أيضا. وهذا بخلاف مس المصحف، هنا يتحدث عن التلاوة عن القراءة، بخلاف مس المصحف الأقرب أنه يجب على الإنسان أن يكون متوضئا ويحرم عليه أن يمس المصحف وهو غير متوضئ. يقول: أن يكون في مكان نظيف طاهر مراعاة لجلال القراءة، وأن يقرأ بخشوع وسكينة ووقار، وأن يستك قبل البدء في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها، يعني الراوي يقول يعني ذكر أنه فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فقال صلى الله عليه وسلم: فطهروا أفواهكم للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فطهروا أفواهكم للقرآن. فيستحب أن الإنسان يطهر فمه لقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: وأن يتعوذ في بدايتها، لقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوجب الاستعاذة بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة قبل القراءة. أن يحافظ على البسملة في مطلع كل سورة سوى سورة براءة، أن يحافظ على البسملة إذا كان يقرأ السورة من بدايتها فيستحب أن يأتي بالبسملة، إذا كان بدأ يقرأ من منتصف السورة فعند ذلك يستحب الاستعاذة ثم يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: وأن تكون قراءته ترتيلا، يعطي الحروف حقها من المد ومن الإضغام وبقية أحكام التجويد. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ يفسر معنى مدا، يعني هو قال كانت مدا، فقد تتساءل يعني ما المقصود بالمد. فقال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، المواضع التي فيها المد سواء هنا يمد الله أو يمد الرحمن في الألف هنا أو يمد الرحيم في الياء، فكأنه إيه إن هو لا يتغافل عن مواضع التجويد، الذي يحتاج إلى مد يمده، الذي يحتاج إلى غنة يأتي بالغنة، الذي يحتاج إلى شكل من التشكيل أو ما ذلك يأتي به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، مفصل من قاف أو من الحجرات إلى آخر القرآن، فهذا العدد من الأجزاء، فقال إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال أهذا كهذ الشعر، يعني قراءة سريعة زي واحد بيدندن بالشعر، يعني تخيل واحد حفظ القصيدة حفظ مثلا جيد، فتجده إيه يعني يأتي بالأبيات وراء بعضها سريعا بلا اهتمام مثلا بأنه يقف على معنى معين، يقف على مقصود معين، فكأنه يعني كان هذا بمثابة الإنكار منه، الإنكار عليه أهذا كهذ الشعر، يعني لا تعطي الحروف حقها. إن قوما يقرؤون، فقال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يدخل إلى القلوب، لا يدخل إلى القلب الترقوة، فكأنه لا يصل القلب، يعني لا يصل التدبر والتعقل والتفهم ومراعاة المعنى، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني المقصود أنه لا يجاوز التراقي، لا يقع في القلب، لكن هنا بيّن له أن المقصود أنه يقع في القلب، يصل القلب، يصل التعقل إلى التفهم إلى التدبر، فعند ذلك يكون الانتفاع المقصود من وراء قراءة القرآن. وقال الزركشي في البرهان كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه وألا يدغم حرف في حرف، يعني كأنه يعطي كل حرف حقه. وقيل هذا أقله وأكمله أن يقرأه على منازله، على منازله بالمعاني المقصودة، يقول فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهديد، أو تعظيما لفظ به لفظ التعظيم، كأنه يتعايش مع القرآن، كأنه يتعايش مع القرآن. في الزجر والوعيد تجد عند قراءتي له كأن أستحضر أن في هذا فيه تشديد، فيه وعيد، فيه زجر، إذا كان أمر فيه ترقيق أو تلطيف، كأن القراءة كأن المستمع يشعر فعلا، يعني يعيش مع تهديده مع وعيده مع مثلا ترغيبه وترهيبه وغير ذلك. يقول أيضا من الآداب أن يتدبر ما يقرأ، لأن هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة وعذابا، يعيش يتعايش مع القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. أيضا يقول أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيدا فيحزن ويبكي لآيات الوعيد. إذن حقيقة ليس تصويرا، يعني للناس كما قلنا أن بيقرأ في شدرة من ذلك، ليس الأمر أن المقصود أن أصور للناس وأنا القلب مثلا بعيد، ولكن يكون همي في تصوير إعطاء الصورة للناس سواء كان تهديد أو حزن أو غيره أو غيره، وأنا غير متأثر، ولكن لا، المقصود أن الإنسان يتدبر ويتعايش مع المعاني فيتأثر هو بذلك، فمع هذا التأثير يشعر به الناس، يشعر الناس به لأنه يتعايش مع القرآن فيتأثر في التهديد، هو إذا تلفظ يتلفظ لأنه تدبر المعنى وعاش المعنى وخاف منه فنطق بالتهديد، نطق بالترغيب وغير ذلك. يقول قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا على تأثرهم هو الذي أدى بهم إلى ذلك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تزرفان، صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم يتعايش، وأيضا عبد الله بن مسعود هو يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، لأنه يقرأ بتأثر وتدبر. فلذلك أيضا يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في شرح المهذب: وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك. يعني هو لا يصور ولا يمثل، ولكن يؤدي بالأمر أن يبكي على أنه ليس أهل لهذه المنزلة، فيبكي على نفسه في ذلك. روى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. هذا حديث صحيح، كأن هذا فيه التحذير أولا الذي يعني نستفيده لأنفسنا نحن. يعني أحيانا الإنسان يقرأ حديث عشان يعني يقرأ الحديث لكي ينزلها على واقع مثلا أفراد معينين، وكأن هذه هي الغاية وهذا هو همه وهذا هي هذه هي وظيفته، أنه يسمع مثلا حديث مثل هذا فيريد أن ينزله على أنه طائفة أو أنه فرقة. ليس هذا هو يعني الهم الذي يعيش له الإنسان، ولكن إننا أحذر مما حذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنظر إلى نفسي، هل أنا أقرأه وأقرأه هزا كهذا الشعر، أو أقرأه ولا يتجاوز فعلا الترقوة، لا يصل القلب، لا أتدبره، لا أفهمه، لا أتعقله، لا أتعيش معه؟ فإذا أنا لما أسمع حديث مثل هذا أرجع إلى نفسي، كيف أنا أقرأه؟ وأكون حذر إن أنا أقرأه بهذه الصورة. لكن ممكن إنسان يقع في المصيبة أن يغفل عن إن هو يعني ينتفع بالحديث، الانتفاع المقصود منه، ويعني يبدأ من المقصود، فيريد أن إيه خلاص إذا في طائفة 2-3-4 فيترى كلهم غيري، ولا واحدة منهم غيري، ولا الاثنين، ولا فلان، وأفضل أنا ممكن أظل يعني حياتي يعني أفكر أنه طائفة غيري التي يعني أنزل عليها هذا الحديث. هنا بالنسبة الإنسان كفرد ينظر هو ويكون حذر أن تكون في هذه الصفات، أن تكون في هذه الصفات سواء على الدوام أو سواء حتى في أغلب الأحوال أو في بعض الأحوال، فيحذر أن يصل به الأمر إلى أن يكون بهذه الصورة حتى ينتفع وحتى ينجو من التحذير. يقول أيضا أن يحسن صوته بالقراءة، فإن القرآن زينة للصوت، والصوت الحسن أوقع في النفس. أن يحسن صوته بالقراءة، أن هو يحاول أن يجود القراءة وأن يحسن صوته بالقراءة، ولكن بدون تكلف، لأن قد يصل الإنسان تكلف تحسين الصوت فينسيه أن ينزله إلى القلب، فيظل في الحنجرة ولا ينزل القلب، لأنه اهتمامه كله بالتجويد وتحسين الصوت. وحتى إذا وقف يصلي بالناس يكون أيضا اهتمامه بهذه الصورة، ويغفل عن المعاني، وكأنه بعد ما انتهى لعله يفرح أنه لم يخطئ خطأ في التجويد أو كذا أو أحسن، ولكن إذا أراد ماذا قرأت أو كان ماذا كان فيها من وعيد أو تهديد أو وعد أو شاء أو ترغيب أو ترهيب أو ما ذاك، لعله ما مر على ذهنه وما مر على قلبه أنه يفكر بذلك، فهذا لم ينتفع بشيء بل ضر نفسه. فلذلك لما العلماء يتكلمون عن تحسين الصوت عن التجويد، ده هذا شيء يعني كأنه إيه يزين الأصل، يحسن الأصل، والأصل هو إنسان أن يتدبره وأن ينتفع به وأن يتعايش مع هذا الأصل، ولكن يقصدون أن نحسن ذلك وزينه بتحسين قراءتك أو بتجويد قراءتك، ولكن ليس هو الأصل، ولكن هذا يعني تحسين للشيء وتزيين له وتتميم للفائدة المرجوة منه حتى ينتفع أيضا غيرك بهذه القراءة. وفي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، في تكميل الحديث، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يعني الحديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فهذا الحديث الحسن أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين القراءة، تزيين القراءة يعني تجويدها، الإنسان يزين القراءة، يتقن القراءة، يتقن القراءة ويرتل القراءة حتى يستطيع الناس أن يتعايشون معه في قراءته، بخلاف أنني آتي فأقرأ قراءة سريعة لا يستطيع المستمع حتى أن يلاحقني أو أن يعني يتدبر أو أن حتى يحصل على الذي أقوله. فالإنسان يرتل القراءة، يحسن الصوت، يوضح مثلا كلمات حتى يستطيع المستمع أن هو يتدبر معه ويتعايش معه في القرآن، ولا يتكلف فيه التكلف الشديد الذي يأخذ بقلوب الناس أن يتكلفون معه ويعني ينظرون إلى أخطأ أم لم يخطئ، أتى بالست حركات أم خمسة ونص أم ستة ونص، أتى بالغنة ولا بلغ فيها ولا أنقص منها. أنت لو تكلفت تأخذ بالوراءك أنه يتكلف مثلك ويظل أن أنت هو تتعايشون في أمر يعني قرأ صح ولا في أخطاء. لكن لو بعد القراءة قرأ إيه، ما الذي جاء في الآيات من أمر أو نهي أو موعظة أو غير ذلك، لعل ما كنا يعني ما كانوا يعيشون في مثل ذلك. فلذلك الإنسان لا يتكلف ولكن إن هو يحسن للوصول إلى المقصود من تفهم القرآن، وأن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل لما فيه من إيقاظ القلب وتشديد النشاط وانصراف السمع إلى القراءة وتعدي نفعها إلى السمعين، وتعدي النفع إلى السمعين. الإنسان أحيانا يقول أرفع صوتي أم أخفض صوتي، هو الإنسان يسمع نفسه هذا المقصود، لأن لعل يأتي هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أبي بكر وهو يقرأ فوجده يعني يخفض صوته، مرة على عمر يرفع صوته، مرة على بلال يجده يأخذ من صورة ثم ينتقل إلى صورة أخرى وما شبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك، يا أبا بكر مررت بك وكذا، فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، فقال يا أبا بكر ارفع شيئا، قال يا عمر لقد مررت بك وأنت تقرأ وترفع صوته، قال يا رسول الله أوقظ الوسناء، أوقظ الوسناء وأطرد الشيطان، قال يا عمر اخفض شيئا، وقال يا بلال يعني إذا قرأت في سورة فأتمها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع لا يرفع بعضكم على بعض، إذا كان في مجتمع من الإخوة في مسجد فلا يرفع، لا يشوش إنسان على الآخر، ولكن الإنسان إذا لم يشوش على الآخر هو نفسه بما أقرأ، اقرأ بما تسمع نفسك، إنك تسمع نفسك حتى لا ينعس الإنسان ولا ينام، وحتى يكون يعني أكثر تدبرا، لأنه إذا أسمع نفسه شغل أذنه وقلبه بما يقرأ، خلاف الإنسان إذا لم يرتفع صوته فكأنه الأذن تعطلت، كأن الأذن تعطلت عن أن يكون لها دور في هذا الموضع أو ما ذاك، لكن كأنه أشغل أذنه وقلبه ولسانه بالقراءة فهذا أفضل له. أيضا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به يعني إن هو لا يخفي، لا يخفي ويرفع صوته به، لكن المقصود إذا كان بجواره أحد لا يشوش على أحد، وده حديث صحيح أيضا. واختلفوا في القراءة في المصحف والقراءة عن على ظهر قلب، أيهما أفضل، أقرأ في المصحف أم أقرأ من حفظي، أيهما أفضل؟ فيعني غالبا العلماء يرجعون أمر الأفضلية في شيء إن هو هذا جائز وهذا جائز، يرجعون الأفضلية إلى الأفضل فيما أنت يعني تنتفع به، يعني كما يعني يسأل مثلا أطيل القيام أقرأ أفضل أم أطيل السجود، الأفضل ما يعود عليك بالنفع، إذا كان يعود عليك بالنفع إطالة القيام أكثر من السجود فأطل القيام وأقرأ، إذا كان يعود عليك بالنفع أكثر أن تكسر من الدعاء في السجود ونفع هذا بالنسبة لك أكثر من القيام إذن أطل السجود. فهنا أيضا إذا كان يقرأ من ظهر على ظهر قلب من حفظه أم ينظر مثلا في المصحف، أيهما أنفع لك وأيهما يعني أشد وأعظم تدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى وتأثرا به واتعاظا به أيهما أفضل لك؟ إذا كان القراءة من المصحف فيكون هذا أفضل، إذا كان عن ظهر قلب فيكون هذا أفضل، وإذا تساوى إذا انظر في المصحف يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وهذا حديث حسن، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، وهذا حديث حسن. فإذا تساوى عندك الأمر فانظر في المصحف لأن هذا أفضل. إذا كان الإنسان يعني إذا قرأ في المصحف حيزيده خشوعا ويزيده تدبرا وتمعنا وإتقانا للقراءة يكون أيضا من باب الأولى أفضل. يقول: وثانيها أن القراءة على ظهر القلب أفضل، لأنها يعني لما ذكر أقوال العلماء ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن القراءة في المصحف أفضل، ولعلي يقويه هذا الحديث الذي ذكرناه. الثاني أن القراءة على ظهر القلب أفضل، لأنها أدعى إلى حسن التدبر، وهو الذي اختاره العز بن عبد السلام. إذا أدى بالإنسان، هو هنا مذكورة على ظهر قلب، لكن المقصود مفهوم أنه يقرأه من حفظه. الثاني يقول أن القراءة على ظهر القلب أفضل، وهذا الذي اختاره العز بن عبد السلام، يقول لأنها أدعى إلى حسن التدبر. هذا ما ذكرناه أولا. إذا يختلف هذا من إنسان إلى آخر، إنسان إذا قرأ من حفظه يكون يعني أشد تدبرا وتوافقا مع القلب، نقول هذا بالنسبة له أفضل. إنسان آخر قد لا يتقن القراءة عن ظهر قلب، ومثلا يتردد في الآية التالية أو الكلمة التالية فيضيع التدبر ويضيع الاتعاظ تذكره ما الآية التالية أو ما الكلمة الثانية أو ما إلى ذلك، فنقول لا، إذن انظر في المصحف. فلذلك حسب حالة إنسان، ما كان هذا أكثر له نفع إذن هذا الذي يستحب له، ولكن قلنا إذا تساوى الأمران فانظر في المصحف. وقال: قيل القراءة في المصحف أفضل لأنه يجمع فعلا جارحتين وهما اللسان والعين، والأجر على قدر المشقة. ويقول: وهذا باطل، لأن مقصود من القراءة التدبر، لقول تعالى: يتدبروا آياته. إذن الأمر المقصود التدبر، إذا كان هذا التدبر في القراءة في المصحف أفضل يكون أفضل. فضل الحديث اللي فين؟ من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. يقول: والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصود فكان مرجوحا. الأمر يختلف من إنسان إلى آخر. وثالثه أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا لذكرناه. يقول بعد ذلك: تعلم القرآن والأجرة عليه. تعلم القرآن والأجرة عليه، إن إنسان يعلم مقابل أجرة، أن يعلم الناس القرآن، يعلمهم القرآن، يعلمهم تجويد مثلا القرآن، يعلمهم حفظ القرآن، يحفظهم القرآن، فهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك أم لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ ننظر. يقول: تعليم القرآن فرض كفاية وحفظه واجب على الأمة، حتى لا ينقطع عدد التواتر في حفظا ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين، وإلا أثموا بأسرهم. وفي حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات. وهذا هو المعروف اليوم في وسائل التربية الحديثة، أن يحفظ الدارس شيئا قليلا ثم يتبعه بقليل. وعن أبي العلي قال: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من جبريل عليه السلام خمسا خمسا. هذا ضعيف، ولكن هم الصحابة بينوا أنه ما كانوا يعني يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والقرآن والإيمان وهكذا. فالإنسان تثبيت الحفظ هذا هو المقصود، بدلا من أن يحفظ كثيرا ثم ينساه سريعا، ولكن الطاقة تختلف من إنسان إلى آخر في ذهنه وصفائه وذاكرته وفي وقته. يعني الإنسان يختلف من إنسان لآخر في سعة الوقت، وأيضا في صفاء الذهن وعدم انشغاله قد يعني يؤدي ذلك أنه يحفظ أكثر من غيره في مثل الوقت أو في أقل من الوقت، فهذا يختلف من إنسان لآخر. وقد اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إن الإنسان بيعلم غيره القرآن سواء كان بيحفظه بيعلمه قراءة من القراءات بيعلمه تجويد مثلا، اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ورجح المحققون أن جواز. اختلف العلماء ما بين مجوز لذلك وما بين مانع من ذلك، فالذين جوزوا مثلا أخذ الأجرة مثل الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد جوزوا أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقالوا هذا أجر، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أجر، ولكن لو نظرت إلى مثلا الموقف أو سبب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن لما الصحابة ومعهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مروا مثلا بقوم وأرادوا منهم أن يستضيفون فأبوا، ثم بعد ذلك لما ابتعدوا فجاءت الجارية وقالت إن سيد الحي سليم فهل منكم الراقي، فذهبوا فأبو سعيد الخدري رقاه بالفاتحة ولكن اشترط لهم أن تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم جعلا، فلما أخذوا هذا الجعل كأنهم تحرجوا يأكلوا منه ومشاهد حتى وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهنا سمى الجعل هو جعل وليس أجر، لأن الأجر إجارة بيشترط فيها مثلا أعطيك القراءة الفلانية بكذا، إذا علمتك التجويد مثلا تحفظ الأطفال بكذا، الجزرية بكذا إذا حفظ، فهذا المشارطة وتحديد المنفعة وتحديد الأجرة هذه الإجارة، لأن فيها بيشترط فيها تحديد المنفعة تحديد الأجرة إباحة هذه المنفعة الشروط اللي انت تعرفونها في منار السبيل، فهذه إجارة. أما هنا فهذه من باب الجعالة، قالوا جعلوا لنا جعلا، لم يشترطوا عليهم من إيه، قالوا نأخذ على كذا وكذا. ثانيا هذه من الطب ومن المدواة، لأن هذه رقية وليس تعليم قرآن ولا غيره، فحتى إذا أخذ عليها أجر هذه ليس من باب تعليم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، فكان أحد الصحابة جاهز كأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رغبة فيها، فقال رسول الله: زوجنيها. فقال: اذهب فأتي يعني مثلا هل معك شيء؟ قال: ليس معي شيء ولكن معي ثوبي. قال: إذا أعطيتها ثوبك جلست بلا ثوب، ولكن اذهب فأتي. قال: حتى ولو بخاتم من حديد. فذهب ثم رجع ولم يأتي بشيء. قال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. يا ترى مقصود يعني إكراما لك لأنك من أهل القرآن فزوجها بلا شيء، وأم يعني زوجها له على أن تعلمها هذه الصور التي معك؟ فمحتمل هنا أن يعلمها هذه الصور، ولكن العلماء اختلفوا هل الصداق لابد أن يكون مالا، المهر لابد أن يكون مالا، أم ممكن أن يكون منفعة، أم غير ذلك. فالأمر يعني أيضا فيه الاحتمال. يقول: وقسم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيما جيدا للحالات المختلفة، وبينوا حكم كل حالة منها. قال أبو الليث في كتاب البستان: التعليم على ثلاثة أوجه، أحدها على ثلاثة أوجه، أحدها للحسبة ولا يأخذ بيع عوضا، يعني يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ عوض مقابل هذا التعليم، الثاني أن يعلم بالأجرة، والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل. فالأول مأجور عليه اللي هو محتسب الأجر عند الله وهو عمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والثاني مختلف فيه فقيل لا يجوز لو بنتحدث فيه. اللي قالوا يجوز قلنا الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، واحتجوا بالحديثين اللي سبقوا. الذين قالوا لا يجوز الإمام وحنيفة ورواية أيضا عند الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فقالوا هذا من باب التبليغ، ولكن الآية عامة فليس المقصود بها التعليم مثلا وأخذ الأجرة، لكن قال: بلغوا عني ولو آية، وهذا يكون في فرض العين إذا أوجبنا. وقيل يجوز ولأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة، فإن شرط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به، لأن المسلمين قد تورثوا ذلك واحتاجوا له. اللي قالوا أنه لا يجوز احتاجوا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا، على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر من أخذ على تعليم القرآن قوسا، فقالوا هنا قالوا أنه يجوز أول هذا الحديث على أنه أخذ على تعليم القرآن الفرض العين الذي عليه الإنسان يريد أن يصلي ولا يعرف الفاتحة، ففرض عين على من حضره أن يعلم الفاتحة حتى إن هو يستطيع أن يصلي. أما من بقية تعليم القرآن وغيره فليس فرض عين، فالأمر محتمل. وذلك شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذه المسألة وبين أن الإنسان إذا كان فقيرا يحتاج إلى أن يتعايش ولا دخل له غير هذا الأمر، فإذا ذهب إلى عمل آخر قصر في تعليم الناس ولا يوجد غيره أو حدث خلل في تعليم الناس، فمن باب الانتفاع ونشر الدين وتعليم القرآن أنه يجوز له أن يأخذ طالما أنه محتاج، وإذا انصرف إلى معيشته قصر في هذا الباب فيجوز له أن يأخذ. أما إذا كان لا يحتاج إلى المال وعنده ما يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ على تعليم القرآن. شيء من هذا مضمون كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأما الثالث قال فيجوز في قولهم جميعا أن يكون بلا اشتراط، أن إنسان علمه معلم القرآن فجاء إليه بهدية أو شيء فهذا جائز، فيجوز في قولهم جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية. ولحديث اللديغ لما رقوه هذا ليس على تعليم القرآن، لما رقوه بالفاتحة وجعل له جعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم فيها بسهم. وإن كان عبادة بن الصمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمت مثل رجلا من القرآن فأهداني هذه القوس فقال قوس من نار، وهو عبادة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم علمته فأهدى إلي، فهي كانت هدية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني زجره قال قوس إيه من نار، إن أخذت قوسا من نار. ولكن أيضا يقولون لعله علمه وكان فيه شيء من الاتفاق أو المواطاة على أن يأخذ، أو كان مستشرفا لأخذ هذه القوس، أو كان يعني كانوا يقربوها من أمر إيه إن هي أجرة على هذا الشيء. فالإنسان إذا كان ليس محتاجا إلى ذلك وعنده ما يكفيه ويغني من فضل الله سبحانه وتعالى فعليه أن يعلم ولا يعني يشترط ولا يجعلها إجارة. أيضا فضل الإمام مالك والإمام الشافعي وإمام ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله. بعد ذلك يقول القواعد التي يحتاج إليها المفسر، يعني هنا حتى تجدون في هذا الباب يذكر أشياء يعني من اللغة العربية، يعني القواعد التي يحتاج إليها المفسر يقصد من قواعد اللغة العربية أو من مواضيع اللغة العربية كالضمائر والإفراد والجمع وغير ذلك من الأمور. فأيضا هذه يعني تعرفون أكثر في محاضرات اللغة العربية، ولكن نأخذها أيضا وإن كانت تحتاج إلى تفصيل أوسع من ذلك. يقول لابد في تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة ومميزاته الخاصة حتى يكون الطالب له على بصيرة، وبقدر ما يتمكن إنسان من آلة العلم بقدر ما يحرز من نصر فيه، حيث يلج فصوله من أبوابها وقد أعطي مفاتيح. يعني دخل في علم التفسير أو يحتاج إلى اللغة العربية احتياج شديد جدا لأنها من الآلات التي تعينه على فهم هذا العلم. يقول فإن القواعد التي يحتاج إليها المفسر في فهم القرآن ترتكز على قواعد العربية وفهم أسسها وتذوق أسلوبها وإدراك أسرارها، ولذلك كله فصول متناثرة ومباحث مستفيضة في فروع العربية وعلومها، إلا أننا نستطيع أن نجمع يعني موجزا لأهم ما يجب معرفته في الأمور التي الضمائر. يقول الضمائر قواعدها اللغوية التي استنبطها علماء اللغة من القرآن الكريم ومن مصادر العربية الأصيلة ومن الحديث النبوي ومن كلام العرب الذين يستشهد بكلامهم نظما ونثرا. وقد ألف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقع في القرآن مجلدين. يقول وأصل وضع الضمير للاختصار، أن نقول هذا ضمير، ضمير إذن يشير إلى شيء، يشير إلى غائب، إلى مخاطب مثلا، يشير إلى حضر، فهذا يشير، إذن ضمير هذا كأنه اختصار شيء مختصر حتى يشير إلى مثلا ما هو أكثر منه. يقول فهو يغني عن ذكر ألفاظ كثيرة ويحل محلها مع سلامة المعنى وعدم التكرار، قد يحتاج لفظ أنك تكرره فالتكرار ليس من الفصاحة فيأتي بالضمير حتى لا يكرر هذا اللفظ. فقد قام في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم، فانظر إلى الضمير هنا، ضمير غائب، من هؤلاء الذين أعد الله لهم؟ ممكن إنسان كان يقول ما إذن ما يأتي بذكرهم، يأتي بذكر شيء قد ذكر قبل ذلك وهو كثير، لأن قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصبرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصامات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انظر عدد من الأسماء حوالي 20 كلمة، فإذا قال أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنات تكرار وتكرار عدد من الألفاظ 20 لفظ، فإذا كان من الفصاحة أن يؤتى بضمير يعبر عن هؤلاء ولا يتكرر، لأن التكرار قلنا ليست من الفصاحة إلا عند الاحتياج، وإن عدد يعني كبير من الألفاظ. فقال الله عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول والأصل تقديم مفسر لضمير الغائب، تقديم يفسر يعني ضمير الغائب، أن يأتي مثلا الألفاظ موضحة ثم يأتي بعد ذلك الضمير لعدم إرادة تكرار الألفاظ التي ذكرت قبل ذلك. يعني الأصل أن تأتي ألفاظ واضحة مفسرة فيأتي ضمير يشير إلى ما مضى، يأتي ضمير الغائب فيشير إلى هذه الألفاظ التي مضت لعدم تكرارها وأيضا لتفادي يعني كثرة الألفاظ. ويعلل النحاة هذا الأصل بأن ضمير المتكلم والمخاطب يفسرهما المشاهدة، ضمير المتكلم أنت تكلم أقول أنت مثلا، أو المخاطب أنت، أو المتكلم أقول ذهبت جئت لو تاء الفعل، فهنا ضمير المتكلم خلاص أنا بأعبر به أنا المتكلم حاضر، المخاطب أيضا مشاهد أمامي. يقول وضمير الغائب عار عن هذا الوجه، ليس مشاهدا لأن المتكلم إذن حاضر مشاهد، المخاطب أخاطبك إذن أنت حاضر مشاهد، أما الغائب فليس بمشاهد. فلذلك يقول فكان الأصل تقديم معاده، يعني الأشياء اللي هو بيشير إليها التي يعني ذكرت فأفضل من عودها مرة أخرى، أن هي تعاد مرة أخرى فيشير إليها، تقديم معاده يعني أن نقدم هذا الشيء على أنه يعاد، ليعلم المراد بالضمير قبل ذكره. ولذلك قالوا يمتنع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يمتنع عود الضمير أن يكون ضمير هنا يعود على شيء لسه يعني لم يأتي بعد، قالوا يمتنع أن يأتي ضمير الغائب على شيء لم يأتي بعد، يعني يأتي بعد ذلك ولكن يأتي على شيء قد مضى، قد شيء فسر قبل ذلك لتفادي تكراره ولتفادي كثرة الألفاظ عند تكراره. قالوا واستثنوا من هذه القاعدة مسائل يرجع فيها الضمير إلى ما استغني عن ذكره بما يدل عليه من قرائن في نفس اللفظ أو أحوال أخرى تحف بمقام الخطاب، في استثناءات حيذكرها بعد ذلك. قال ابن مالك في التسهيل الأصل تقديم مفسر أو مفسر ضمير الغائب، نقدم شيء يفسر ما المقصود بضمير الغائب الذي يأتي بعد ذلك، ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل، ضمير الغائب يعود إلى أقرب مذكور إلا بدليل، وهذه مسألة أيضا يختلف فيها علماء الأصول، إلا للدليل يدل على عوده إلى الأشياء التي مضت كلها قبل ذلك أو على بعضها، لكن كان الأصل هو يعود إلى أقرب مذكور. يقول ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل، وهو إما مصرح به بلفظه أو مستغنى عنه بحضور مدلول حسا أو علما، يأتي لها يعني ذكر أمثلة. يقول على هذا فالمرجع الذي يعود إليه ضمير الغيبة، وضمير الغيبة يعني يقول مثلا له لها لهم مثلا، فالضمير يعني على غائب. يقول وعلى هذا فالمرجع الذي يعود إليه ضمير الغيبة يكون ملفوظا به سابقا عليه، يعني ضمير الغيبة هذا يعود على ماذا؟ فيعود على شيء، هذا شيء يكون ملفوظ به قبل ذلك، قلنا سابق يوضحه ملفوظا به سابقا على ضمير الغيبة مطابقا له، يعني في التذكير في التأنيث في الجمع في الإفراد ومثل ذلك. يقول: وهذا والكثير الغالب كقوله: ونادى نوح ابنه. هنا لما تقول ابنه، الهاء هنا كأن من ابنه هذا، هنا ونادى نوح ابنه، ابن من؟ ابن نوح مذكور قبل، يعني قبل ذلك. أو يكون ما سبق متضمنا له كقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أيضا هذا ضمير على غائب ليس أنت، اعدلوا أنت مثلا، ولا مثلا عدلت، لا هو مخاطب ولا متكلم إنما غائب، اعدله هو. فهنا هو يقولون عاد على إيه؟ الكلام السابق يتضمن ذلك، اعدله هو أقرب، يعني هذا العدل أقرب للتقوى. اعدله هو أي العدل أو عدلكم أقرب إيه؟ للتقوى، فيعود على مضمون الكلام. يقول: فإن الضمير هو يعود على العدل الذي يتضمنه لفظ اعدله، أي أن العدل أقرب للتقوى. يقول: أو دالا عليه بالتزام، أن الضمير يعود على كلام يدل يلتزم معنى هذا الضمير، مثل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه، وأداء إليه بإحسان. فالضمير في إيه؟ في إليه، يعود على من؟ وأداء إليه، يعني على العافي، إلى العافي، وأداء إلى العافي الذي يستلزم عفية، لأن هنا فمن عفية، ثم قال وأداء إليه، يعني فمن قام بالعفو، فمن قام إيه؟ بالعفو العافي، فأدي إليه إيه؟ بإحسان، عفى لك عن جزء فأدي إليه الباقي الذي له بإيه؟ بإحسان. وقد يكون المرجع متأخرا لفظا لا رتبة، لفظا لا رتبة. ما المقصود بهذا المعنى؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أنا أقول فأوجس في نفسه، نفس من مثلا؟ في نفس موسى، فكان المعنى فأوجس موسى في نفسه. فهنا موسى الضمير هنا يعود إلى موسى عليه السلام، ولكن جاءت متأخرة، لفظ موسى جاء إيه؟ متأخرا. وقد يكون مرجع متأخرا لا لفظا، لأن اللفظ فقط لا رتبة، لأن المقصد أنه هو المقصود فعلا. يقول: أو لفظا ورتبة، كما في باب ضمير الشأن والقصة ونعمة وبئس كقوله: قل هو الله أحد. قل هو هنا لم يسبق بشيء يوضح هو، لكن جاء متأخرا اللفظ قل هو الله. فهنا نقول جاء العائد إليه الضمير لفظا متأخرا، وأيضا في الرتبة جاء متأخرا، أو لفظا ورتبة. مثلا هنا اللفظ معروف، ولكن في الرتبة يعني كل المعنى المقصود جاء أيضا متأخرا، رتب هذا اللفظ معنا ولفظا متأخرا عن الضمير. أيضا مثل مثلا وقوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. القصة هنا فإذا هي أيضا جاء اللفظ متأخر عنها، فإذا هي شاخصة، وأيضا جاءت مرتبة عليها متأخرة، بخلاف فأوجس في نفسه، في نفسه خيفة موسى. عندنا فأوجس حتى نفهم المعنى، فأوجس في نفسه، يبقى هنا موسى ماذا أوجس؟ خيفة. فجاء اللفظ وجاء المعنى المقصود الذي أوجسه أيضا يعني جاء هنا فأوجس هذا الفعل، فأوجس في نفسه. جاء هنا من الذي أوجس؟ موسى، فالضمير عائد على لفظ متأخر، ولكن كان المقصود منه أو الذي حدث من موسى اللي هو مثلا أنه أوجس، فجاءت متقدمة. فجاء اللفظ متأخر، ولكن المعنى أو الفعل أو المراد الاتيان به هنا جاء إيه؟ متقدما. لكن في هذه الأمثلة التي بعدها قل هو، فهنا هو اللفظ الذي يعود إليه الضمير جاء متأخر، وأيضا المقصود بماذا أقول أو المقصود من المعنى جاء أيضا متأخرا. مثل أيضا فإذا هي، هي من مثلا؟ أبصار الذين كفروا، ما المقصود منها أو ماذا فعلت؟ أيضا جاء هذا المعنى متأخرا، فجاء متأخرا لفظا ورتبة. أيضا بئس فتأتينا بئس تعود إلى ماذا؟ يأتي مثلا الذي يعود إليه هذا الضمير يأتي متأخرا، بئس للظالمين. وأيضا ماذا يعني، ما المقصود أو ما الذي زموا به بئس للظالمين بدلا؟ وقوله ساء مثلا القوم، يقول أو متأخرا دالا عليه كقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم. هنا أين الضمير؟ في بلغت. فلولا إذا بلغت، هذا ضمير الرفع مضمر يدل عليه الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما هي التي إذا بلغت الحلقوم؟ فالروح. فيقولون هذا يعني اللفظ يأتي متأخرا، هو الذي يعود إليه الضمير يأتي متأخرا عن الضمير، وإن يدل عليه مثلا الضمير. فلولا إذا بلغت، يبقى هنا الضمير يدل على أن التي بلغت المقصود هنا التي هي الروح. فكأن هنا الذي يعود إليه الضمير يعني يؤخذ من دلالة الضمير عليه، ودلالته يعني يكون هذا الشيء الذي يعود إليه مضمر غير مذكور، ولكن يدل عليه ذكر الضمير مع الحلقوم. والتقدير فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم. أو مفهوما من السياق كل من عليها، عليها فان. فهنا لم يذكر لا متأخرا ولا متقدما، هذا الذي يعود إليه الضمير، المرجع الذي يعود إليه الضمير لم يذكر لا سابقا ولا لاحقا بعد ذلك، ولكن هنا يدل عليه السياق المقصود به الأرض. وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، أيضا إن أنزلناه، هذا الهاء هاء الضمير، فلم يذكر لا سابقا هذا الذي أنزل ولا بعد أيضا الضمير، ولكن يدل عليه السياق المقصود به القرآن. عبس وتولى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الضمير أيضا الغائب، الضمير المستتر هنا. وقوله أم يقولون افتراه، فأم يقولون، أم يقولون من هؤلاء الذين يقولون، أم يقولون افتراه، فالواو في يقولون للمشركين، ولكن لم يذكر، ولكن السياق دل عليه، السياق الآيات دل على أن المقصود بهذا الضمير هؤلاء المشركين. يقول وربما عاد الضمير على اللفظ دون المعنى، عاد الضمير زي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمره الهاء هنا في عمره إلا في كتاب، فالضمير في عمره المراد هنا، هتقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، تعود إلى المعمر الأول هنا، لا تعود إلى المعمر الأول، لأن المعمر الأول وما يعمر من معمر بزيادة زيادة، فهذا صنف يعني يزاد في عمره ولا ينقص من عمره، أما هذا صنف ينقص. إذن لما تأتي من ناحية اللفظ تجد أن المعمر الثاني غير المعمر الأولاني، إذن الضمير لفظا لا يعود إلى المعمر الأولاني، ولكن يعود إلى المعنى، إلى المعنى. يقول فالضمير في عمره المراد به عمر معمر آخر. قال الفراء يريد آخر غير الأول، فكن عنه بالضمير كأنه الأول، كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، إن وما ينقص من عمر معمر، ولا وما ينقص هنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر، فلو جاءت لفظ هنا كان هو نفس اللفظ الأول، ولكن ليس هو معنى اللفظ الأول، لأن الأول هذا زيد فيه، أما الثاني فهذا نقص منه، فيكون مثله في اللفظ ولكن ليس مثله في المعنى. كأنه قال ولا ينقص من عمر معمر، فالكتابة في عمره ترجع إلى آخر غير الأول. ومثل قولك عندي درهم ونصفه، هل نصف الدرهم الأولاني؟ لا، هذا نصف درهم إيه؟ آخر، ولكن لو جئت بلفظ تقول عندي درهم ونصف درهم، فكانوا لتفادي التكرار اللفظ يعني عاد الضمير إليه وإن كان يقصد به غيره. يقول وربما عاد الضمير على المعنى فقط ليس على اللفظ فقط، لأن في الأمثلة السابقة عاد على اللفظ فقط دون المعنى، نفس الدرهم الأول لفظا ولكن ليس معنى هو الدرهم الأول، نفس لفظ المعمر الأول ولكن معنى آخر، هذا ينقص منه أما الآخر فزيد فيه. هنا يقول، هنا يقول ربما عاد الضمير على المعنى فقط كقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا أيضا هنا المقصود فإن كانتا هنا الضمير فإن كانتا هل مضى علينا ذكر أختين؟ لم يمض ذكر أختين لأن هنا قال وله أخت. هنا فإن كانتا الإنسان لو نظر يقول إن الضمير هنا في كانتا الضمير التثنية إذن ذكر قبل ذلك مثنى من الأخوات، لم يذكر مثنى من الأخوات، إذن لفظا لا يعود إلى شيء مذكور لأن هي التي ذكر أخت فقط، يعني المذكور لفظ المذكور قبل ذلك الإفراد، لكن عندنا هنا ضمير التثنية، إذن لا يعود هنا الضمير لا يرجع إلى مذكور لفظا ولكن يرجع إلى المعنى. فإن كانت هذه الأخت يعني إثنتين، كأن المعنى يعود إليها في المعنى وليس في اللفظ، لأن في اختلاف هذه إفراد وهذا إفراد وهذه تثنية. يقول في كانتا لم يتقدم لفظ التثنية يعود عليه لأن الكلالة تقع على الواحد والإثنين والجمع، فسن الضمير الراجع إليها حملا على المعنى. وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه من الصداق. إذن المذكور قبل ذلك جمع صدقاتهن وهنا منه ده ضمير إفراد، إذن لا يعود على شيء لفظا ولكن يعود على المعنى، هنا عاد الضمير على المعنى فقط معنى الصداق. وقد يؤتى بالضمير أولا ثم يخبر عنه بما يفسره كقوله إن هي ما هي فيأتي بعد ذلك تفسير إن هي إلا حياتنا الدنيا. وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما هنا الماء الملح والماء العذب ذكر قبل ذلك فقال يخرج منهما، والمعروف أنه يخرج من الملح دون العذب، فيقول لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، لأنه إذا خرج من واحد فيهما فقد تم المقصود، قد تم المقصود أنه خرج من أحدهما وليس من غيرهما. وقد يعود على ملابس، هذا طبعا تجدونه في ملح التفسير أو في كتب التفسير المفصلة التي يعني تستخرج المعاني والتدبر، يعني يأتي مثل ذلك في مثل هذه التفسيرات. يقول وقد يعود على ملابس ما هو له كقوله لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، الضمير في ضحاها هنا، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى العشية، العشية ليس فيها ضحى، العشية ليس فيها ضحى، فيقول أي ضحى يومها، لأن هنا ملابس العشية اليوم، لابد لكل عشية من نهار من يوم، فاليوم هنا ملابس للليل ملابس للعشية، أو مثلا إن هو مجاور لها، فكأنه الضمير يعود إلى ما هو مجاور لهذا الشيء المذكور أو ملابس لها، أي ضحى يومها لا ضحى العشية لأن العشية لا ضحى لها. وقد يراعى في الضمير اللفظ أولا ثم يراعى المعنى ثانيا كقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أفرد الضمير في يقول باعتبار لفظ من، ومن الناس من باعتبار لفظ من، ومن الناس من يقول، ثم جمع في وما هم بمؤمنين باعتبار معناه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين باعتبار المعنى، يعني وما هؤلاء الذين يقولون فلان وفلان وفلان وفلان، جمع هؤلاء ما هم بمؤمنين. بعد ذلك يكون يعني احنا ندخل في أمر التعريف والتنكير وما أشبه هذه الأمور، يعني أمور فعلا مفيدة جدا ولكن تحتاج إلى أكثر من ذلك، تحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك وتدبر أكثر من ذلك ورجوع إلى كتب التفسير التي تهتم بمثل هذه المعاني. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.